Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 13 من شهر 11 سنة 2019. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حالة وفاة جديدة بحمى الطنك في كسلة، وخمسة حالات إصابة أخرى بالحمى النزفية بمستشفى بورت السودان. مؤتمر الكنابي يطالب بتحويل الكنابي إلى قرى نموذجية وتوفير التنمية والسكن والخدمات، وتحالف المزارعين يؤيد. القبض على يوسف عبد الفتاح رامبو، والنيابة تخاطب كوبر لتسليم البشير وعلي عثمان ونافع وجاس للتحقيق في انقلاب 30 يونيو. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحكومة الانتقالية، وحمدو يطالب في بروكسل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة كسلة حالة وفاة جديدة بحمى الطنك يوم الأحد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 17 حالة. وكشف ناشطون في العمل الطوعي لراديو دبنجة أن المعدل اليومي لحالات الإصابة المسجلة بلغ 70، فيما ارتفع العدد التراكمي أمس الثلاثاء إلى 1720 حالة. وأوضح الناشطون أن العدد لا يشمل حالات الإصابة التي تتلقى العلاج في المنازل، وواصلت لجان المقاومة حملتها الرامية لمكافحة نواقل المرض في مختلف أنحاء المدينة، فيما ناشد مدير وزارة الصحة بالولاية الدكتور إمام محمود المواطنين بالاستمرار في حملة تجفيف المنازل وتفريق المواعين من المياه الجمعة القادمة وصولا إلى إخلاء المدينة من النواقل. وأضافت الدكتورة إيمان محمود في هذا الخصوص:
وأتكلم معكم في حاجة مهمة شديد، إنه نعمل يوم للتجفيف يوم الجمعة الجاية، تكون أكبر حملة في كسلة لموضوع التجفيف. طيب أنا حشرح لكم يعني شنو يوم التجفيف، اللي هو إنه إحنا كل يوم جمعة من الصباح بدري بنفضي كل الأواني فيها موية بنجففها وبندعكها عشان شروب الجوانب بتاعتها كلها ما يكون فيها بعوض أو بيوض من البعوض، وبنقلبها بنخليها تجف لمدة أقل شيء من ساعتين لثلاثة لأربع ساعات.
من جهة أخرى، سجل مستشفى التقدم ببورت السودان أمس الثلاثاء خمسة حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية قادمة من منطقة أودي بمحلية القنب والأولي. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة أن عدد الحالات المنومة في المستشفى بلغ 8 حالات بعد تخريج عدد من حالات الإصابة خلال الأيام الماضية. وأضاف في هذا الخصوص:
حالات بتاعت الحميات الجات من محلية الجنوب والأولي منطقة أودي اللي بتبعد 100 كيلو من بورت السودان، بالأمس وصلت غرابة 6 حالات مشتبه بها حمى الوادي المتصدح، ودي الدفعة الثانية اللي وصلت المستشفى التقدم الريفي اللي هو بيستوعب كل المواطنين من محلية الجنوب والأوديب. حوالي 4-5 أيام جات 16 حالة.
أعلنت القوات المسلحة فصل أحد أفرادها في بورت السودان يوم الاثنين بسبب اعتدائه على طبيب في حوادث مستشفى بورت السودان التعليمي. وقالت لجنة أطباء الولاية أن المستشار القانوني للقوات المسلحة أخطرها بتسليم الجندي المفصول إلى الشرطة لمتابعة إجراءات البلاغ. وأعلنت لجنة الأطباء في بيان لها أن رفع إضراب الأطباء في حوادث بورت السودان الذي استمر لأكثر من يوم، مؤكد الاستمرار في سعيها لتهيئة بيئة أمل آمنة في المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى السعي لمحاسبة المتجاوزين. من جهة أخرى، شطبت نيابة بحري البلاغ المفتوح في مواجهة أعضاء لجان مقاومة الدروشاب بسبب اعتصامهم في المستشفى، وتم شطب البلاغ بطلب من مدير المستشفى الجديد. طالب مؤتمر الكنابي أمس الثلاثاء بتحويل الكنابي إلى قرى نموذجية وتوفير التنمية والسكن والخدمات منددين بتجاهل الحكومات السابقة للكنابي والاستهداف الممنهج لسكانها بدواعي العنصرية والجهوية. وطالب الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمؤتمر الكنابي في لقاء تنويري أمس طالب بإرساء قيم التعايش والمحبة بين سكان الكنابي والقرى منعا للصدامات في المستقبل، ودعا إلى ضرورة إشراف منظمات المجتمع المدني على تبصير المجتمع الدولي بأزمة الكنابي، وأكد استعدادهم للتحالف مع القوى السياسية وحركة الكفاح المسلح المؤمنة بقضايا الكنابي، خاصة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وشددوا على ضرورة توثيق قضية الكنابي، وطالب بإشراك أبناء الكنابي في مختلف مستويات السلطة وإنشاء مفوضية مختصة بشؤون الكنابي بإشراف من المجلس السيادي. وأضاف الدكتور جعفر محمدين في هذا الخصوص:
نحن نفتدي من الاستهداف الممنهج لإنسان الكنابي، تجاهل الحكومات السابقة لقضية الكنابي والحيلولة دون تسكين إنسان الكنابي في الوسط بدواعي العنصرية والجهوية، الحلول لأزمة الكنابي برؤية مطور الكنابي، تحويل الكنابي إلى قرى نموذجية، إرساق قيم المحبة بين مكونات الكنابي وحال القرى، منع من الصدمات في المستقبل، إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحقوقية من أجل الدعم والتبصير للمجتمع الدولي لأزمة الكنابي حتى يتم حلها بشكل نهائي، توفيق البشر الكنابي.
من جهته أعرب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن انحيازه التام لمطالب سكان الكنابي، وقال حسب إبراهيم القيادي في التحالف أن قضية الكنابي هي قضية عمال زراعيين منتجين ولها بعد عمالي واجتماعي، وأضاف أن القضية تتمثل في عدم توفر السكن الخدمات واختلال علاقات الإنتاج، وشدد أن قضية العمال الزراعيين تندرج في إطار ضمن قضايا مشروع الجزيرة، وقال أن عدد الكنابي يبلغ أكثر من 1200 كمبو، وأن العمال الزراعيين يقومون ب 60% من الإنتاج فيما يبلغ عائدهم 14%، وطالب بتنظيم العمال الزراعيين لأنفسهم للدفاع عنهم. وأضاف حسب إبراهيم في هذا الخصوص:
قضية الكنابي قبل ما تكون هي قضية الكنابي يجب أن نضعها في بعد الأول كقضية عمال زراعيين منتجين. القضية عندها بعدين، بعد المنتجين يكون العمال الزراعيين، والبعد الآخر بعد اجتماعي. هنتناول رؤيتنا في حل هذه القضية كيف، اللي هو السكن الغير لائق والخدمات الممكن تتوفر في ذلك السكن الغير لائق. قضية العمال الزراعيين هي قضية لا تتجزا إطلاقا عن قضية المزارعين في الجزيرة، هي قضية الجزيرة، قضية مشروع الجزيرة.
من جانبه أعلن جمعة الوكيل رئيس وفد حركة تحرير السودان بقيادة مناوي تبني الحركة لمطالب سكان الكنابي، وشدد على ضرورة محاربة العنصرية، معددا للانتهاكات التي وقعت ضد سكان الكنابي خلال عهد النظام البائد، وطالب بوضع حلول عاجلة لقضية سكان الكنابي عبر تحويلها لقرى نموذجية وتوفير كافة الخدمات ومن بينها مياه الشرب والطرق، وطالب سكان الكنابي بتأسيس حزب والترشح في الانتخابات القادمة. وأضاف جمعة الوكيل في هذا الخصوص:
فلما حصلت المشكلة في وادي الشعير ومشينا وجدنا إنه محمد شريف عمر بدر وليس منه واحد كده كان والي جاب اللودرات والبكل مكسر القرية اللي فيها أهلنا في الكنابي، وأنا يا جماعة أتغذل أنا ضد الاسم ده، طبعا اسم ده أنا ضده تماما، ما فعل اسمه كمبو، أنتوا سودانيين ممكن يكون اسمه غير ضد الكمبو، ولكن احنا كنا في دولة أول مقربات من 56 نهائي ما أدوا بيبتعد المزارعين أو العمال في الكنابي أي اعتبار.
من جهته أشاد محمد علي مهلة مدير مكتب عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي بوضع قضية الكنابي في مفاوضات جوبا ضمن القضايا ذات الخصوصية لانتشارها في جميع أرجاء السودان، وقال أن وجود الكنابي والنازحين واللاجئين وصمة عار في جميع البلاد داعيا إلى النظر إلى المستقبل، موضحا أن الجيل الحالي من سكان الكنابي قادر على انتزاع حقوقه ومعالجة جميع الاختلالات التاريخية، وقال أن قضية الكنابي يجب أن تتم معالجتها ضمن قضايا المواطنة المتساوية عبر آليات الدولة وتضمينها في الدستور. وأضاف في هذا الخصوص:
فقضية الكنابي وضعت في المسار بتاع القضايا ذات الخصوصية، لأنه متجاوزة للمسارات الإقليمية. بتلقى كومبو في حافة جديدة، وبتلقى في خشم القربة، وبتلقى كنابي في السوكي، وبتلقى كنابي في النيل الأبيض، وبتلقى كنابي في الجزيرة، وبتلقى كنابي حول الخرطوم. فهي متجاوزة للمسارات الإقليمية، عشان كده وضعت في بطيزة الخصوصية. ما هي براها بل قضايا أخرى زي قضايا الرحل والمجتمعات الرعوية تتوضع في المسار بتاع المفاوضات، لأنه الناس بيبحثوا عن منصة تشمل كل قضايا السودان وعشان تعالي كل القضايا.
ناشد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأوروبيين التعاون مع بلاده من أجل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب خلال مخاطبته البرلمان الأوروبي. قال: نحن لسنا دولة ترعى الإرهاب، نحن بلد سلمي، وبتعاونكم يمكن سحبنا من هذه اللائحة، وهذا هدف أساسي لنا. وأشار إلى أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيساعد في إعادة إطلاق اقتصاده، موضح أنهم مستعدون للترحيب بالاستثمارات الأوروبية وتأسيس شراكة استراتيجية عميقة بين بروكسل والخرطوم. وقال أن طي صفحة الدكتاتورية لا يحل كل المشاكل، وأن التحرك نحو المرحلة الجديدة يحتاج لتضافر الجهود ومساعدة من طرف الأصدقاء. وصفت المنسقة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية العملية الانتقالية في السودان بالمشجعة، وقالت أن الاتحاد الأوروبي يدعمها ماليا وسياسيا. وأوضحت في تنوير صحفي بعد لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنهم ناقشوا مع حمدوك الاحتياجات الملحة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي في المرحلة الانتقالية. وقالت في تصريح صحفي أن الوزراء 28 للاتحاد الأوروبي تبادلوا الأفكار مع رئيس الوزراء حمدوك، وأكدوا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مالي للمساعدة في عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي، كما شددوا على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة وتضمن دورا فاعلا للشباب والنساء. أصدرت النيابة الجنائية أمر قبض في مواجهة القياديين بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي. وقال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي في بيان أمس، قال أن النيابة أصدرت أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء. وأوضح أن من بين المدنيين الذين صدرت أوامر قبض بحقهم هم الدكتور علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي، مشير إلى أن علي الحاج والسنوسي لم يتم القبض عليهما حتى الآن. كما أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاك. وقال عربي أن النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989 تحت إشراف وكيل النيابة أحمد النور الحلا، حيث تمت مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، علي عثمان، محمد طه، نافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز. وأفاد عربي أنه تم القبض على المتهم يوسف عبد الفتاح الشهير برامبو يوم الاثنين وحبسه بعد التحري معه بسجين كوبر. نظم أصحاب الركشات في القطارف موكبا أمس الثلاثاء تنديدا بقرارات المدير التنفيذي بإيقاف حصة الركشات من محطات البنزين إلا بكرت بواسطة البلدية. وطالب أصحاب الركشات خلال الموكب بإقالة المدير التنفيذي ووالي الولاية مطالبين بحصة قدرها 2 جالون يوميا لكل ركشة. وأوضحوا أن القرار الأخير يندرج ضمن مشروع الجبايات الذي سنه النظام البائد، وكان طلاب المدارس قد خرجوا يوم الاثنين في مظاهرات احتجاجا على أزمة المواصلات التي أرجعها أصحاب المركبات لعدم تسليم الوقود لأصحاب المركبات. وأضاف أحد أصحاب الركشات في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة: طالب والي شمال دارفور منظمة الهجرة الدولية بإعادة النظر في قاعدة بياناتها الخاصة بالنازحين في المعسكرات، وذلك باعتماد الكشوفات الحقيقية من العمد والمشائخ، بجانب التوسع في تقديم ودعم المشاريع الخدمية في مجال المياه والصحة والتعليم. وأكد الوالي خلال لقائه بالفاشر أمس المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، أكد أن من أولوياته توفير الخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين الذين عادوا طواعية إلى مناطقهم الأصلية. من جهته أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة أن توسيع أنشطة المنظمة الإنسانية لتشمل دعم المشاريع الخدمية والتنمية بشمال دارفور، فضلا عن استجابة المنظمة لمطلب حكومة الولاية الخاص بإعادة النظر في إعادة تسجيل النازحين بالمعسكرات وحصر العائدين منهم بمناطق العودة الطوعية واعتماد قاعدة البيانات عبر العمد والمشايخ وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. يذكر أن برنامج زيارة وفد منظمة الهجرة الدولية سيتضمن عددا من المعسكرات ومناطق العودة الطوعية بالولاية للوقوف على أنشطة المنظمة بالولاية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، والذي سنقدم فيها تغطية للمؤتمر الصحفي الذي أقامه تجمع المهنيين السودانيين يوم الاثنين حول ما يدور في لجان المقاومة وموقف تجمع المهنيين من ذلك. فلنستمع للمؤتمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية شكرا جزيلا لحضوركم جميعا المؤتمر الصحفي باسم تجمع المهنيين حول ما يدور في لجان المقاومة والأحياء وموقف تجمع المهنيين من ذلك. في البداية، يتابع تجمع المهنيين الوضع العام، ونرى أن هنالك حملات موجهة مستمرة منذ زمن ليس بالقصير تستهدف قوى الثورة بشكل عام. بدأت هذه الحملات تستهدف في تجمع المهنيين وتحاول التشكيك فيه وفي نزاهة تجمع المهنيين، والآن انتقلت هذه الحملات لتصبح حملات موجهة بصورة مباشرة ضد لجان المقاومة والأحياء داخل وخارج الخرطوم. نحن نعتقد أن لجان المقاومة والأحياء، ونؤمن أنها ركيزة أساسية من ركائز الثورة وركيزة أساسية من مشروع التغيير في السودان، ونؤمن أن استمرار لجان المقاومة موحدة وقوية هو عامل أساسي في استمرار مشروع التغيير وانتصار الثورة السودانية. لذلك نقول أننا نحن في تجمع المهنيين السودانيين في خندق واحد مع كل لجان المقاومة والأحياء في كامل التنسيق والعمل المشترك من أجل استكمال مشروع التغيير في السودان. نؤكد على ضرورة استقلالية لجان المقاومة، ونشجب ونرفض كافة أشكال التدخل التي تتعرض لها لجان المقاومة، ونرفض محاولات الاستقطاب التي تتعرض لها لجان المقاومة والتي تابعناها أيضا خلال الأيام الماضية. أيا كانت هذه الأشكال من محاولات الاستقطاب والاستدراج، إن كانت من منظومات حزبية أو إن كانت من مكونات تابعة للسلطة في السودان، كلنا تابعنا في تجمع المهنيين المحاولات التي تمت من العضو مجلس السيادة حميتي ورئيس جهاز الأمن دمبلاب خلال الأيام الماضية، ولقاءاتهم التي تمت مع بعض من لجان المقاومة في شكل كان غير مرتب مسبقا وكان في شكل استدراج. وأيضا نتابع منذ فترة ليست بالقصيرة التدخلات الحزبية والصراعات الحزبية داخل لجان المقاومة التي أضرت أيضا بتماسكها ووحدتها واستقلاليتها. لذلك نؤكد على ضرورة استقلالية لجان المقاومة، وأننا سنقف في وجه كل الجهات التي تحاول وستحاول استقطاب لجان المقاومة واستدراجها لإخراجها من مكانها السليم في أنها لجان مستقلة تماما تتشكل من الوعي الشعبي القاعدي، تعبر عن القواعد السودانية في كل مكان، وتطالب دائما وأبدا باستمرار مشروع التغيير. هنالك أيضا معلومات مؤكدة عن تمويل خارجي يأتي للجان المقاومة، هو أيضا مرفوض تماما. نعتبر أن ذلك محاولة لإفساد لجان المقاومة أيضا وإخراج عن أهدافها الأساسية، وأننا أيضا نؤكد سنقف بصلابة ضد هذه المحاولات. لجان المقاومة وتجمع المهنيين وكل القوى الثورية منذ ديسمبر 2018 إلى حين أغسطس 2019 كانت تعتمد دائما وأبدا على التمويل الداخلي. الشعب السوداني معطاء، ويستطيع الشعب السوداني أن يغطي كافة تكاليف عمله، كان ثوريا أو كان في إصلاح أو كان في بناء أو كان في إعادة هيكلة، ونؤمن تماما أن ذلك يجب أن يستمر لتظل دائما وأبدا المصالح هي مصالح الشعب السوداني والأهداف هي أهداف الشعب السوداني وحده، ونرفض أي شكل من أشكال التمويل الخارجي التي تحاول إخراج هذه الأجسام الثورية عن أهدافها وعن منطلقاتها الأساسية. بخصوص قرار وزير الحكم المحلي والاتحادي في الأيام السابقة عن لجان المقاومة وعن إعلانه تشكيل لجان للإدارة والخدمات في الأحياء، فنحن ننظر إلى هذا القرار من جانبين. الجانب الأول أنه من ناحية إيجابي، لأنه أعلن بصورة مباشرة حل اللجان الشعبية البغيضة صاحبة التاريخ السيء، التي كانت أدوات للنظام البائد في الأحياء تعمل في جمع المعلومات وفي استهداف الناشطين وفي استهداف المعارضين. نعتبر أن أي قرار يصب في اتجاه حل هذه اللجان الشعبية واستبدالها بلجان أخرى تمثل أصحاب المصلحة في الأحياء وفي المناطق المختلفة هو قرار إيجابي. هو إيجابي أيضا لأنه أشرك لجان المقاومة في الإشراف على تكوين اللجان الجديدة. لجان المقاومة هي الموجودة اليوم في الأحياء، وهي التي تعرف من هو الأصلح لخدمة أبناء الشعب السوداني في المناطق المختلفة. ولكن أيضا هو يحتاج إلى المزيد من العمل هذا القرار ليصبح عمليا ويصبح واقعيا، مزيد من العمل والتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، مع لجان الأحياء والمقاومة في المناطق المختلفة، لتحديد حدود الصلاحيات لهذه اللجان، لتحديد مهامها ولتحديد الصلة بينها وبين السلطة. ونؤكد دائما وأبدا أن لجان المقاومة هي لجان مستقلة، وهي وحدها من تستطيع أن تقرر مصيرها. إذا كانت تريد أن تستمر كلجان مقاومة، إذا كانت تريد أن تتحول لأي شكل آخر، فلجان المقاومة والأحياء هي دائما وأبدا لجان مستقلة، وهي التي تحدد مصيرها. نحن سنكون دائما خلف أي خيار تختاره لجان المقاومة في تحديد أهدافها ومهامها وطرائق عملها. ومثل ما ذكرت، كنا دائما وأبدا منذ البداية في حالة تنسيق كامل وشامل معها، ونحن ما نزال في تنسيق كامل مع كل لجان المقاومة في كل مكان للنقاش حول الخيارات الأفضل في المستقبل. وهنالك توافق الآن بشكل عام حول ضرورة انعقاد مؤتمر قاعدي تشارك فيه كل لجان المقاومة والأحياء بتنسيق من لجنة الميدان في قوى الحرية والتغيير، من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة والأهداف العامة والهياكل التي يمكن أن تعمل بها لجان المقاومة خلال الفترة الانتقالية. هنالك أيضا بعض أشكال اللي يمكن ما نسميها العنف التي حدثت في بعض المناطق داخل وخارج الخرطوم، وهي بالطبع مرفوضة تماما. نحن نرفض أي شكل من أشكال العنف والمواجهة الجسدية والعنيفة بين أطراف في الأحياء. السلمية كانت عنوان الثورة السودانية، على الرغم من المصاعب والمشاق المهولة التي يواجهها الشعب السوداني، تمسك دائما وأبدا بسلميته ولم يلجأ أبدا للعنف. فلا يمكن أن يلجأ اليوم بعد انتقالنا إلى سلطة مدنية أن يلجأ الشعب السوداني للعنف من أجل تحقيق مطالب. بالطبع أي شكل من أشكال العنف مرفوض. العمل يجب أن دائما وأبدا أن يمضي بتمسكنا بالسلمية، لأنها الطريق الذي يوحدنا والطريق الذي نستطيع عبره أن نستكمل كافة أهداف التغيير. لاحظنا أيضا من في بعض المناطق في الخرطوم أن هنالك تدخل من بعض الجهات في الأحياء في المستشفيات وفي المدارس. نؤكد أن هذا الطريق لا يمكن أن يكون طريقا صحيحا. تغيير الإدارات وإعادة هيكلة الخدمة المدنية هي واحدة من أهم مهام الفترة الانتقالية، وهي تمضي على قدم وساق. ونريد أن ننبه أن الطريق الأمثل للوصول لتغيير هذه الإدارات، إدارات المستشفيات في الأحياء في المناطق المختلفة وإدارات المدارس، يكون عبر التنسيق مع الأجسام المهنية أولا، لأنها الأدرى بذلك الأجسام المهنية في التجمع المهني لجان لجنة المعلمين والأجسام الطبية، وعبر هذه الأجسام عن طريق السلطة. ونريد أن نسرد مثالين ناجحين لذلك التنسيق. تم في مستشفى جبل أولياء التنسيق بين لجنة المقاومة في جبل أولياء وبين لجنة طباء السودان المركزية والأجسام الطبية الأخرى، نقابة طباء السودان الشرعية وبعض الأجسام الأخرى. تم التنسيق وتم التوصل إلى تغيير كامل الإدارة في هذه المستشفى، في مستشفى جبل أولياء، عبر الضغط الشعبي والتنسيق المستمر. وأيضا في مستشفى مدرمان تابعنا كلنا تغيير الإدارات وفي مدارس وجهات أخرى، ولكن الطريق الذي اتبعته بعض الجهات خلال الأيام الماضية لن يأتي بنتائج، وقد يخلق المزيد من الصدامات داخل الأحياء نفسها. فندعو دائما وأبدا إلى التنسيق والعمل المشترك والوحدة من أجل الوصول إلى كامل الأهداف. نؤكد أخيرا أن تجمع المهنيين السودانيين موجود ومستمر في هذا الدور الذي بدأه منذ ديسمبر 2018 بتنسيق عالي وكامل مع لجان المقاومة، سيستمر في هذا الدور. ونؤكد أن لجان المقاومة هي واحدة من القوى الثورية الأساسية التي ساهمت في صناعة التغيير، واستكمال مشروع التغيير يستوجب أن تستمر هذه القوى لجان المقاومة مستقلة وموحدة وتلتزم بكامل السلمية. وشكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، دي كانت تغطية للمؤتمر الصحفي الذي أقامه تجمع المهنيين السودانيين يوم الاثنين حول ما يدور في لجان المقاومة وموقف التجمع من ذلك. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.